السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع والأخير من التعليق على متن الآية الرومية في النحو. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المفاعيل الخمس الخمسة من المنصوبات، من منصوبات الأسماء. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل بقية المتن، ننتهي منه إن شاء الله الليلة وبها تنتهي الدورة، وهي بقية مكملات الجملة الفعلية. وأحيانا تأتي مع الجملة الاسمية كالحال مثلا، لكن غالبا أو الأصل أنها تكون مع الجملة الفعلية، فهي مكملات للجملة الفعلية، قد لا يستغنى عن بعضها، نعم، ولكنها في النهاية أو ابتداء أو انتهاء هي مكملات، وهي التي غير الأركان، أركان الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، وأركان الجملة الفعلية الفعل والفاعل، وما عدا ذلك فهو مكمل، الذي يقول عنه النحاة الفضلة، وليس معنى أنه فضلة أنه يمكن أنه يستغنى عنه، بل أحيانا يمكن أن يستغنى عنه وأحيانا لا يمكن أن يستغنى عنه. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن الحال والتمييز والاستثناء ولا النافية للجنس والمنادى ثم المخفوضات من الأسماء. قال رحمة الله تعالى عليه: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. الحال كما هو واضح من اسمه أو من اسمها، يجوز فيه التذكير والتأنيث، أنها تحكي الهيئة والحال التي عليها صاحبها، سواء كان الفاعل أو المفعول أو كلاهما. هي تحكي لنا الهيئة التي قارنت الفعل، سواء كانت هذه الهيئة للفاعل أو المفعول أو لهما معا. الحال كما ذكر رحمة الله تعالى عليه الاسم المنصوب المفسر لمن بهم. إذن هو اسم منصوب، إذن ليس من أركان الجملة، فهو ليس مرفوعا، فأركان الجملة يعني الأسماء التي تكون أركانا للجملة الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، هذه لا بد أن تكون مرفوعة، فلذلك المرفوعات هي الأصل، فلذلك قدموها. ثم بعد ذلك يأتون بالمنصوبات ثم المخفوضات التي هي المجرورات. لا أدري، الصورة ليست ظاهرة. طيب، ثم ذكر، طيب، قال: المفسر لمن بهم من الهيئات. إذن هناك هيئة منبهمة، جاء زيد، لكن كيف جاء؟ جاء راكبا أم ماشيا؟ جاء سعيدا أم حزينا؟ الهيئة التي جاء عليها زيد، جاء مسرعا، جاء مبطئا، لحن جاي براحته، فالكيفية والهيئة التي جاء عليها هي التي يوضحها الحال المفسر لمن بهم من الهيئات. قال: نحو قولك: جاء زيد راكبا. فزيد جاء زيد، كيف جاء؟ جاء راكبا. جاء ماشيا، جاء مسرعا، جاء مبطئا أو جاء بطيئا، جاء حزينا، جاء سعيدا. إذن هذه الحال تبين حال زيد عند مجيئه، وزيد هو الفاعل، فجاء فعل ماضي، زيد فاعل، راكبا هي الحال التي تبين هيئة زيد عند مجيئه. قال وركبت الفرس مسرجا، مسرجا يعني عليه سرجه ليس عريا. قال ركبت فعل فاعل ركب، والتاء تاء الفاعل، الفرس مفعول به. ثم أراد أن يبين الهيئة والحال والكيفية التي ركب عليها زيد الفرس، فقال مسرجا. هيئة من؟ هيئة زيد، هيئتي أنا ركبت أم هيئة الفرس؟ أنا لست مسرجا الحمد لله، أما الفرس هو الذي يسرج، أنا أسرجت الفرس أو أحد أسرج لي الفرس، فالفرس مسرج. فأنا ركبت الفرس حال كون الفرس مسرجا، يعني لم أركب الفرس عريا ليس عليه سرج أو يعني حلس مع العراء. إذن حال الفرس أنه كان مسرجا وقت ركبته، وقت ركبته قد يكون قبله أو بعده ليس مسرجا، لكن وقت ركبته كان مسرجا. لقيت عبد الله راكبا، ولقيت عبد الله راكبا، لقيت فعل وفاعل، عبد الله مفعول، راكبا من؟ أنا أم عبد الله؟ تحتمل. إذن هو الركوب، الركوب مناظر ويعني مساوي أو مع اللقي، لكن من الذي كان راكبا، أنا أم عبد الله؟ يحتمل، يحتمل أنني أنا الذي كنت راكبا فأقول لقيت عبد الله وأنا راكب، هذا معناه. وتحتمل المعنى الآخر وهو أنني لقيت عبد الله وهو راكب. فإذا قلت لقيت عبد الله راكبين فهذا هذه حال متعد، حال واحدة لمتعدد، يعني راكبين حال لتاء الفاعل أنا تو، وحال أيضا لعبد الله الذي هو مفعول به. إذن هي حال للاثنين، أما في لقيت عبد الله راكبا هي حال لأحدهما، فبالقرائن يتبين صاحب الحال. قال ولا يكون الحال إلا نكرة، شروط الحال، ولا يكون الحال إلا نكرة، يعني لا تأتي الحال معرفة، وإن جاءت في صورة معرفة مثل مثلا جاء زيد وحده، وحده وحد ومضافة إلى الهاء وهي ملازمة للإضافة إلى الضمير، يعني لا تأتي وحد، إنما تأتي مضافة للضمير، وحده وحدهما وحدهم وحده أي شيء، لكن هي مضافة إلى الضمير فهي ملازمة للإضافة. ومعنى وحده أنه جاء منفردا، فهي مؤولة بنكرة، فلذلك قاعدة عامة لا يكون الحال أو لا تكون الحال إلا نكرة. قال ولا يكون، ولا يكون إلا، يعني لا يأتي الحال إلا بعد تمام الكلام، جاء زيد فعل فاعل، استوفى الفعل فاعله ثم يأتي الحال، ركبت الفرس استوفى الفعل فاعله والفعل متعدي فخد مفعول به، انتهت الجملة، انتهى الكلام أو تم الكلام الأصلي بأركانه بمتعلقاته الأساسية، ثم يأتي الحال، لقيت عبد الله ثم ها راكبا الحال قد أستغني عنها، لقيت عبد الله أنا بأخبرك أنني لقيته خلاص وانتهى الأمر، أخبرك أنني ركبت الفرس طبعا، لكن هذه جمل ساذجة التي يقولون عليها الجمل المعيارية، لابد من سياق تكون فيه، يعني أقول لك جاء زيد أنا أخبرك به لإعلامك بمجيء زيد في سياق معين، لكن إن قلنا جاء زيد هكذا هذه جملة اعتبارية للتعليم فقط، لكن أن يقول إنسان جاء زيد لإنسان آخر يقول طب وما علي أن أفعل، فكان ماذا؟ جاء زيد فكان ماذا؟ إذن وراء هذا الكلام جاء زيد يعني قم فرتب المكان، أحضر ما يعني الضيافة وما إلى ذلك، لأن زيدا جاء. إذن هناك معنى ثانوي وراء الجملة المعيارية التي هي جاء زيد، فليست الجملة لمجرد الإخبار بمجيء زيد. فلما تأتي راكبا تأتي لبيان الهيئة التي جاء عليها زيد، إذن أنا لا أريد أن أخبرك أن زيدا جاء، فأنت تعلم أن زيدا جاء، ولكنني أريد الآن أن أخبرك عن هيئتي وكيفية مجيء زيد. قال: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني ليس أساسا، عفوا، ليس ركنا في الجملة. قال: ولا يكون صاحبها، صاحب الحال، يعني هنا النف مع أنه قبل ذلك كان يذكر، قال: لا يكون، لا يكون، ثم قال: ولا يكون صاحبها، لم يقل صاحبه، صاحب الحال، قال صاحبها أي الحال، إلا معرفة. يعني لا يكون صاحب الحال سواء كان فاعلا أو مفعولا، وأحيانا يأتي مبتدأ، لابد أن يكون معرفة، لابد أن يكون معرفة، لأن الحال جاءت لتفسر مبهما، فلا يمكن أيضا أن يكون القائم أو الذي يتصف بتلك الحال أيضا نكرة. لا يكون أيضا، يعني لو قلت لقيت رجلا راكبا، هذه نعت، راكبا هنا نعت وليست حالا، راكبا هنا نعت وليست حالا. فزي ما بقى المدرسين كده في ثانوي يقول لك نكرة بعدها نكرة تبقى إيه؟ تبقى نعت، معرفة بعدها معرفة تبقى نعت، أو بدل معرفة بعدها نكرة تبقى حال، سهلة دي. طيب ننتقل إلى باب التمييز، ننتقل إلى باب التمييز. قال رحمه الله: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. إذا عندنا كان الحال الاسم المفسر، الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الآن نحن نتكلم عن التمييز، قال عن من الذوات. إذا الآن نبين مبهما في الذات لا في هيئة الذات، نبين مبهما في الذات لا في هيئة الذات. طيب الصورة على اليوتيوب مظبوطة، ماشي. قال: نحو قولك تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. دقيقة واحدة نشوف مشكلة فيه. واليوتيوب مش شغال. ان اليوتيوب لم يعمل. انا لله انا اليه راجعون. قال: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد النفس، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. طيب التمييز واضح من اسمه أنه جاء ليميز شيئا من أشياء، إذن هناك إبهام، انبهام، قال لمن بهم في ذات، جاء التمييز ليبينها. قال: هو الاسم المنصوب، إذن ليس من أركان الجملة، المفسر لمن بهم من الذوات. كان عندنا في الحال يبين هيئة الفاعل أو المفعول أو كليهما. الآن ذكرنا ذاتا في الجملة لكن فيها إبهام. تصبب زيد، ماذا تصبب زيد؟ تصبب زيد، تصبب ماذا؟ دما أم عرقا أم مثلا أي شيء آخر؟ يعني تصبب زيد. إذن الجملة هنا لم تكتمل، تحتاج إلى ما يبين الإبهام الذي في التصبب. تصبب زيد، هل زيد هو الذي تصبب؟ نعم، لكن تصبب ماذا؟ تصبب عرقا. تفقأ بكر، يعني امتلأ بكر. ماذا امتلأ؟ امتلأ ماء، امتلأ مالا، امتلأ ثيابا، امتلأ علما. ماذا امتلأ؟ من أي شيء امتلأ؟ ما نوع هذا الامتلاء؟ يعني من أي شيء؟ فقلت تفقأ بكر شحما، تفقأ بكر شحما. فجاءت كلمة شحما لتبين إبهاما أو الإبهام الذي في التفقؤ، تفقؤ أو الذي في بكر. يعني ماذا تفقأ بكر؟ فنقول شحما. إذن شحم بكر هو الذي ظهر، عرق زيد هو الذي تصبب. يعني تفقأ، تصبب عرق زيد، تفقأ شحم بكر. إذن هو محول عن الفاعل. طاب محمد نفسا، يعني طابت نفس محمد، لأن ممكن طاب محمد يوما مثلا، يعني طاب يوم محمد، فهذا أيضا محول عن الفاعل. اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. 20 و90 فيها إبهام. هذا الإبهام لابد من توضيحه وتبيينه وتمييزه وتفسيره، فنقول غلاما أو نعجة، فتمييز الأعداد داخل أيضا في ذلك. قال وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. زيد أكرم منك أبا، يعني أبو زيد أكرم من أبيك. أبو زيد أكرم من أبيك، يعني هذا التمييز محول عن المبتدأ. أبو زيد أكرم من أبيك، فبدلا من أن أكرر أبو فلان أكرم من أبيك، لا، أقول زيد أكرم منك. لكن من أي جهة؟ الذات هنا بقى التي تبين أبا. فجاءت كلمة أبا لتبين الذات التي وقع التفضيل فيها. وأجمل منك وجها، يعني وجه زيد أجمل من وجهك، وجه زيد أجمل من وجهك. طبعا لن نتطرق إلى أمثلة خارج التي ذكرها المؤلف حتى لا يسرقنا الوقت، والوقت سارق، لكن لن نستطيع قطع يده. قال رحمه الله ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هذان شرطان للتمييز. أولا أنه لا يكون التمييز إلا نكرة، لأنه أصلا الحال والتمييز جاء ليبين إبهاما، فلم نستطيع أن نأتي به معرفة، لأن المعرفة لمعين، المعرفة فيها تعيين، ونحن الآن جئنا لنبين إبهاما في حال، في هيئة أو ذات، فلا يمكن أن تكون به بذات أخرى، إنما تكون بشيء نكرة شائع في جنسه يبين لنا الذات أو الهيئة المبهمة معنا في الجملة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. طبعا الحال والتمييز والاستثناء كل هذه كما قلنا من مكملات الجملة، فضلات تأتي بعد تمام الكلام، بعد أن يستوفي الفعل فاعله والمبتدأ خبره، ده إن جاء يعني مع الجملة الاسمية. ننتقل بعد ذلك إلى طبعا باب الاستثناء. قال رحمه الله باب الاستثناء وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو قولك ما قام القوم إلا زيد. وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو قولك ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. انتهى من المستثنى بإلا. قال والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، يعني ليس فيه نصب. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قولك قام القوم خلا زيدا وزيد، يعني يمكن لك أن تقول زيدا ولك أن تقول زيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. باب الاستثناء. الاستثناء كما درسنا في أصول الفقه هو إخراج ما لولاه لدخل فيما قبل الأداء. يعني المثال مثلا قام القوم إلا زيدا، لو لم نقل إلا زيدا لكان زيدا من ضمن القوم الذين جاءوا، فاستثنينا زيدا أخرجناه من القوم حتى لا يتوهم المستمع أن زيدا ممن قد جاء، يعني من ضمن القوم الذين جاءوا. قال وحروف الاستثناء ثمانية: إلا وغير، إلا وغير. إلا هذا حرف والبقية أسماء أو حروف، طبعا في خلا وعدا وحاشا قد تحمل على أنها حروف، فإلا وحدها حرف. غير وسوى وسوى وسواء هذه أسماء، خلا وعدا وحاشا قد نعتبرها، قد نعدها أسماء، وقد نعدها عفوا قد نعدها أفعالا، وقد نعدها حروفا. المستثنى بإلا، إذن عندنا الآن أربعة ثلاثة أقسام: إلا، غير وسوى وسوى وسواء هذا قسم ثاني، خلا وعدا وحاشا هذا قسم ثالث. المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، في هذه الحال يجب أن يكون المستثنى بإلا منصوبا. تام يعني أن المستثنى منه القوم، احنا هنركز مع الجملة دي، قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، قام هذا الفعل، القوم هذا فاعل، وهو الذي سنستثني منه زيدا، فهو مذكور، فالكلام تام، كلام تام. احنا عندنا اسلوب الاستثناء في مستثنى منه، أداة استثناء ومستثنى. المستثنى منه القوم، وأداة الاستثناء إلا، وزيدا هو المستثنى، هو الذي أخرجناه. قام القوم إلا زيدا، الكلام تام لأن القوم المستثنى منه موجود، والكلام موجب، موجب أي مثبت، يعني ليس منفيا، يعني لم نقل لم يقم القوم إلا، أو ما قام القوم إلا، لا، ما قلنا ما ولا لم ولا لا، لم نذكر أداة نفي، فهو موجب. وذكر المستثنى منه فهو تام، فإذا كان تاما موجبا وجب النصب، وجب نصب المستثنى بإلا، فلا يصح أن يقال أو أن نقول قام القوم إلا زيد أو زيد، لا يكون، لابد أن ينصب. لما؟ لأن الكلام تام، القوم موجود، المستثنى منه موجود، وموجب ليس منفيا. وخرج الناس إلا عمرا، طبعا عمرا ترسم بالواو في الرفع والجر، أما في النصب فترسم بالألف، لأن الواو أصلا ليست من أصل الكلمة، إنما جاء بها على أحد الأقوال للتفرقة بينها وبين عمر، فهذا الرسم عمرا، يعني عين ميم راء وبعدها ألف تبقى عمر، ما تبقاش عمر، لأن عمر لا ينون على المشهور. القسم الثاني من المستثنى بإلا هو التام المنفي. تام يعني المستثنى منه موجود، منفي يعني الكلام ليس مثبتا في أداة نفي في بداية الجملة. فضل الشيخ يقول حاجة، سيدنا فضلتك بتقول حاجة؟ طيب مايك عند حضرتك مفتوح أظن. التام منفي، المستثنى منه موجود، والكلام منفي بأحد أدوات النفي، لا ما لم ونحو ذلك. في هذه الحال إذا كان تاما منفيا ما قام القوم، ما هذه أداة النفي، القوم هذا المستثنى منه، ثم أداة الاستثناء إلا، لنا أن نقول إلا زيدا بالنصب على الاستثناء كالنوع الأول، لكن هذا ليس واجبا، هذا ليس واجبا. لنا وجه آخر وهو أن نجعله بدلا من القوم، من المستثنى منهم أو مما قبل إلا، فلنا أن ننصبه على الاستثناء، ولنا أن نبدله من ما قبل إلا اللي هو اللي استثنينا منه، مستثنى منه. فنقول ما قام القوم إلا زيد، لأن القوم مرفوع فزيد مرفوع، إلا زيدا بالنصب على الاستثناء. طب لو قلنا ما قابل، لا يعني أكرمنا، لا مش تنفعش برضه، ما أكرمنا، لا خلي يعني لو أن مكان القوم مفعول به مثلا، فتكون كلمة زيد منصوبة سواء على البدلية أو على الاستثناء. طيب ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام المستثنى بإلا، والحالة الثالثة، وهو أن يكون ناقصا. ناقص يعني ليس تاما، فالمستثنى منه ليس موجودا. القوم في الجملة بتاعتنا بقى، القوم ليس موجودا، القوم ليس موجودا، فهذا زيد سيعرب على حسب العوامل. نقول طبعا الناقص لابد أن يكون منفيا، لا يكون الناقص إلا منفيا. فنقول ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، القوم مش موجود، ما قام إلا زيد فقط، ليس طبعا ممكن أن يأتي نصبا على حسب العوامل. هي عندنا ما قام إلا زيد، ما وإلا اعتبرهما غير موجودين، فنقول قام زيد، ما قابلت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، وانتهى الأمر على حسب العوامل، كأنما وإلا غير موجودتين. ثم انتقل رحمة الله تعالى عليه إلى المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء، سوى وسوى وسواء وسواء، هذه لغات أربع في سوى، سوى بالكسر والضم، وسواء بالفتح والضم، وعندنا أيضا غير. ما بعدها يكون مجرورا، ما بعدها ما يستثنى بغير وسوى وسواء وسواء يكون مجرورا، مضاف إليه، طبعا هو مضاف إليه، يعني هو تسميته بالمستثنى هذا من قبيل التجوز. فالمستثنى بسوى وسوى وسواء مجرور بالإضافة، بإضافة غير وسوى وسوى وسواء إليه، ما هو غير وسوى وسوى وسواء وسواء هذه أسماء وأضيفت إلى ما بعدها، ولا تأتي هكذا مجردة، نقول إلا غير، لا هذا لا، أو غير، لا غير، لا لا، هي ملازمة للإضافة. فما بعدها من الأسماء من المستثنى يكون مجرورا بالإضافة. النوع الثالث من أنواع حروف الاستثناء هو خلا وعدا وحاشا. خلا وعدا وحاشا هذه قد نعتبرها، قد نعدها أفعالا، فيكون ما بعدها منصوبا على أنه مفعول به، وقد نعدها حروف جر فيكون ما بعدها مجرورا بها، يعني حروف جر. فنقول مثلا ما قام خلا زيدا زيد، وقال قام القوم، عفوا أنا أخطأت في التمثيل، قال جزء قام القوم، مش في النفي، قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. خلا عدا حاش اعتبرناها أفعالا، إن عددناها أفعالا يكون ما بعدها زيدا مفعول به، وإن عددناها حروف جر فيكون ما بعدها مجرورا بها، زيد مجرور بحرف الجر خلا وعدا وحاشا. لكن إن دخلت ما على خلا وعدا، ما لا تدخل على الحروف إنما تدخل على الأفعال، فتتمحض خلا وعدا للفعلية، فيكون ما بعدهما مفعول به قولا واحدا. أما حاشا فلا تأتي قبلها ما وما جاء أو ما يقال ويتردد أن ما حاش هذا خطأ ليس صحيحا. وحاش فيها ثلاث لغات، حاش بالألفين وحاش بألف واحدة، إما الألف الأولى أو الثانية، حاش وحش، هذه ثلاث لغات في حاشا أو حاشا. ننتقل إلى باب لا. باب لا، باب لا أي النافية للجنس. نافية للجنس يعني تنفي كل فرد من أفراد هذا الجنس الذي جاء بعد لا. قال رحمة الله تعالى عليه: باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين، والتنوين يكون في الإعراب، فإذا كان النصب بغير تنوين فهذا بناء، فهذا بناء. قال: إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، يعني إذا لم تباشر لا النكرة التي بعدها، هي تنفي الجنس فلا بد أن يكون هذا المنفي نكرة، لأن النكرة اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد من دونه غيره كما تقدم معنا في المعرفة والنكرة. نحو: لا رجل في الدار، يعني جنس الرجال غير موجود، نحن لا ننفي الوحدة، يعني فيش رجل واحد بل هناك رجلان وثلاثة وأربعة، لا، نحن ننفي وجود رجال في الدار بقولنا لا رجل في الدار. فإن لم تباشرها، يعني إن لم تباشر لا النكرة، يعني فصل بين لا والنكرة فاصل، أي فاصل، وجب الرفع، إذن لا نصب لا بتنوين ولا بغير تنوين. ووجب تكرار لا، يعني يجب أن تتكرر لا، لأن هناك شيء آخر سيذكر. نحو: لا رجل، لا في الدار رجل ولا امرأة، هنا في الدار الجر والمجرور فصل بين لا ورجل، فلابد أن شيئا آخر، فلابد أن شيئا آخر هناك سينفى أيضا مع جنس الرجال. قال: وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، إن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل لا في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. لا النافية للجنس ثلاثة أحوال: البناء على ما ينصب به، وهذا يكون بشرطين، يبقى مبني على ما ينصب به، فإن كان ينصب بالفتح يكون مبنيا على الفتح، إن كان ينصب بالياء كالمثنى أو عفوا إن كان ينصب بالياء كالمثنى وجمع المذكر السالم يكون مبنيا على الياء، إن كان ينصب مثلا بالألف طبعا مش هيحصل، لأن الأسماء الخمسة لا تكون إلا معرفة لملازمتها للإضافة إلى الضمير غير ياء المتكلم كما تقدم معنا في الكلام عن الأسماء الخمسة، فلا تأتي هنا، لا تكون اسم لا النافية للجنس. فالشرطان عندنا: أن تباشر لا النكرة، ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، لا رجل مباشرة. والشرط الثاني، طيب عفوا، الشرط الثاني ألا تتكرر لا، الشرط الثاني ألا تتكرر لا، فإن تكررت لا فيجوز الإعمال والإلغاء، وإن فصل بين لا والاسم أو هذا المبتدأ، وفي هذه الحالة سيكون مبتدأ مؤخرا، فلا يجوز النصب ولا بد من تكرار لا. لا في الدار رجل ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، هنا كررنا لا فيجوز النصب، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، هذا يجوز الإعمال والإهمال. ننتقل إلى باب المنادى. قال رحمه الله: باب المنادى، المنادى خمسة أنواع: العلم المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو: يا زيد ويا رجل. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو: يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. منادى في الحقيقة الأمر هو مفعول به، لأن إذا قلت يا زيد معناه أنادي زيدا، ولذلك جملة يا زيد جملة فعلية، جملة فعلية، يا هنا حرف نداء ناب مناب الفعل أنادي أو أدعو زيدا، وزيد في الأصل زيدا مفعول به للفعل أنادي أو أدعو، لكنه هنا بني على الضم لعلة أخرى ليس هذا محله، فهو مبني على ما يرفع به، يعني فمبني على ما يرفع به في محل نصب، يعني هذا المكان أصلا منصوب، ولذلك المنادى في المنصوبات، ولذلك قلنا أصلا هو مفعول به في الحقيقة، ولذلك ابن الحطاب في متممة الآج الرومية أتى بالمنادى في باب المفعول به قدمه، قال يا زيد مبني على الضم في محل نصب، لأن زيد مفرد علم، وكذلك إذا كان زيدان مثلا نقول يا زيدان، فهو مبني على الألف في محل نصب، لأن الألف هي علامة رفع الزيدان، ونقول يا زيدون فمبني على الواو في محل رفع. النكرة المقصود مفرد العلم معروف، العلم اسم يعين المسمى مطلقة كما تقدم معنا في الكلام عن المعرفة المعارف، كما يقول ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقة. النكرة المقصودة نكرة، إذن ليست معرفة، النكرة في هناك النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. مقصودة أكلم شخصا أمامي أقول له يا رجل اتق الله، يا رجل اتق الله، طب ده عشان أنا وقفت بالسكون، لكن إن وصلت الكلام أقول له يا رجل اتق الله، يا رجل اتق الله، لأنني أقصد رجلا معينا جالسا أمامي، بخلاف مثلا لو ناديت رجلا ما غير مقصود غير معين فهي نكرة، يقول يا رجلا أعمى يعبر عفانا الله وإياكم يعبر الطريق ويحتاج إلى من يقوده في عبور الطريق يساعده، ولا يعنيه ولا يقصد رجلا بعينه، ولا يعنيه رجلا من هؤلاء الذين لا يراهم أصلا، إنما هو ينادي رجلا يأخذ بيده غير معين غير مقصود، فيقول يا رجلا خذ بيدي، خطيب ويخطب على المنبر يقول يا غافلا والموت يطلبه، يا غافلا ولا يعني واحدا بعينه، والسنة تنهى عن ذلك، فيقول يا رجلا. أما الذي أمامي فأنا أكلمه مباشرة وأقصده قصدا فأقول له يا رجل اتق الله، أما الخطيب يقول يا رجلا اتق الله ويعني نفسه وغيره، لا يعني شخصا معينا فردا معينا، قد يعني في نفسه لكن لا يعين. فهذا الفرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. فالمقصودة مثل المفرد العالم يبنى على ما يرفع به في محل نصب. أما غير المقصودة يا رجلا منصوب، وكذلك المضاف والمشبه بالمضاف. إذا عندنا المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفع به أو على ما يرفعان به، النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف تنصب، قد يكون بالتنوين وقد يكون بغير التنوين، يعني مثلا المضاف لا تنوين لأنه مضاف، فعند الإضافة يحذف التنوين وتحذف نون المثنى وتحذف نون جمع المذكر السالم، فنقول يا رجلا منصوب. المضاف كلمة أضيفت إلى أخرى، كلمة أضيفت إلى أخرى، كلمة نسبت إلى أخرى كما سيأتي معنا في مخفوضات من الأسماء في المضاف إليه. فالكلمة الأولى مضاف، وهذا ليس إعرابا، هذا توصيف للكلمة، والكلمة الثانية مضاف إليه لأن الأولى أضيفت إليها، فالأولى تعرب حسب موقعها في الجملة والثانية مضاف إليه مجرور، مثل يا عبد الله، يا عبد الله، ما يقولوش يا عبد الله، يا عبد الله، لأن كلمة عبد أضيفت إلى اسم الله سبحانه وتعالى، فهو منصوب، لأن الأصل أصلا في المنادى أن يكون منصوبا حتى ما يبنى على ما يرفع به هو في محل نصب. المشبه بالمضاف، مشبه بالمضاف، هذا مصطلح جديد. المشبه بالمضاف لأنه تعلق به شيء من تمام معناه صار شبيها بالمضاف، لأن المضاف يتعلق بما بعده، يعني لو قلت يا عبد، مش عبده، يا عبد عبد، إذن هذا نكرة مقصودة، وإذا قلت يا عبدا هذا نكرة غير مقصودة، فلما احتاجت كلمة عبد إلى ما بعدها وأضيفت إليها ونسبت إليها، كذلك المشبه بالمضاف يا طالعا، طلع فين؟ طلع السلم، طلع جبل، طلع في المصدر الجديد، أي حاجة، طالع حاجة، طلع فين، طلع أي شيء، أي شيء طلع، فهو يا طالعا جبلا. طالعا اسم فاعل يعمل عمل الفعل فينصب ما بعده، ما يقع عليه هذا المعنى وهذا الفعل، هذا المشتق طلوع يقع على الجبل، فأنا أطلع، أطلع أي شيء جبلا، فكلمة طالعا تنصب ما بعدها. طيب إذن هي محتاجة إلى ما بعدها، تعلق بها شيء من تمام معناها، لأنني لو قلت يا طالعا هذه تحتاج إلى سياق ومقام، كأنني فتحت الباب، سمعت خطوات على السلم ففتحت الباب، قلت يا طالعا من؟ من أنت؟ هذه نكرة غير مقصودة، ليس مشبها بالمضاف. لكن لو قلت يا طالعا السلم من أنت؟ هنا مشبه بالمضاف، كده حددته أكثر من النكرة غير المقصودة، لأن النكرة غير المقصودة إمعان في الشيوع، نكرة المقصودة تخصيص شيئا ما، مشبه بالمضاف يعني اقتربنا من المعرفة، المضاف دخلنا في التعريف وهو أدنى درجات التعريف، فنرتفع نرتفع حتى نصل إلى المفرد العلم. وهنا نرجع إلى مصطلح المفرد، فالمفرد عندنا له ثلاثة اصطلاحات، له ثلاثة معان. هنا مفرد يعني كلمة واحدة، وإن كانت مثنى أو جمعا، وإن كانت مثنى أو جمعا، وكذلك في باب النافية للجنس، وإن لم نتكلم عليها وأنا منخط فيها لأن كلام فيها طويل. عندنا المثنى اللي هو ليس مثنى، المفرد الذي ليس مثنى لا يدل على، هو يدل على فرد واحد، شخص، عدد واحد، نفر، مش نفر يعني عشرة، لا فرد، هذا ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بالمثنى ولا بالجمع. فالمفرد في باب الإعراب ما ليس، اللي هو اللي احنا كنا بنتكلم المفرد جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، هذا الذي ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما، لأنه في مقابل المثنى والجمع. وعندنا هذا المفرد الذي هو كلمة واحدة وإن كانت مثنى أو جمعا، يعني ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، قسيم للمضاف والشبيه بالمضاف. وعندنا المفرد الذي في باب الخبر، خبر المبتدأ وخبر كان وخبر إن، عندنا خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملة، هنا ففي تلك الحالة يكون المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. بهذا نكون قد انتهينا من المنصوبات من الأسماء، وهو باب كبير بل أطول أقسام النحو، مش أبواب بقى لأنه كل منها باب. انتقل رحمة الله تعالى عليه إلى باب مخفوضات الأسماء، قال المخفوضات ثلاثة أقسام، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. طبعا تابع للمخفوض تقدم باب كامل، نعت والعطف والتوكيد والبدل. قال فأما المخفوض بالحرف، وهذا تقدم معنا في الكلام عن علامات الأسماء وبحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى إلى آخره، قال فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، هذا كله تقدم، لكن جاء به هنا لزيادة الإيضاح ولإكمال التقسيم. ثم زاد قال وبواو رب وبمذ وبمنذ، هذه زادها على ما تقدم. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك، هذه الإضافة التي تكلمنا عنها في المنادى حالا، فنحو قولك غلام زيد، غلام زيد، فنسبنا الغلام إلى زيد، يعني ليس غلام بكر ولا عمر، وطبعا كلمنا عن زيد وبكر وعمر لماذا اختار النحاة هذه الأعلام. وهو على قسمين، المضاف ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو قولك غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو قولك ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. المخفوضات أي المجرورات قلنا الخفض هو مصطلح كوفي، أما الجر فهو مصطلح بصري أندلسي مصري بقية المدارس. فعندنا المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة والتابع للمخفوض. المخفوض بالحرف حروف الخفض من إلى عن على في رب التي للتقليل أو التكثير، الباء الكاف تشبيه اللام ملك تخصيص استحقاق، حتى حرف جر ولو جاءت قبل الفعل لأنها تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا، مضمرة وجوبا. ثم ذكر رحمه الله حروف القسم، قال وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله. قلنا الواو تدخل على أي، على الاسم، وعلى الاسم المنفصل، اسم الظاهر المنفصل. أما الباء فتدخل عليه على المنفصل وعلى الضمير، على اسم الظاهر، عفوا الواو تدخل على الظاهر فقط والباء تدخل على الظاهر والضمير، أقول به وبك، وهذا طبعا ممنوع شرعا. تاء، التاء تدخل على اسم الله وغير اسم الله، وعلى غير اسم الله قليلا، تر الرحمن تر رب الكعبة، هذا مسموع لكنه قليل. ثم زاد هنا رحمة الله تعالى عليه واو ربة، واو ربة تأتي ولا تأتي بعدها ربة، وهذا كثير في الشعر العربي، وكثير في مقدمات الشعر العربي القديم الجاهلي، وطبعا في معلق امرئ القيس، وغيرها. تأتي الواو ويأتي ما بعدها مجرورا، ويكون هذا أحد الأوجه في إعراب الكلمة التي بعد الواو في بداية هذه الأبيات، فيكون مجرورا بواو ربة، وهذا ضعيف. لكن هناك وجهان آخران، وهو الرفع وهو أقواها، يكون مبتدأ، وهو النصب لفعل محذوف تقديره أي شيء. ثم ذكر رحمه الله مذ ومنذ، وهذان لبيان الزمن الذي ابتداء الزمان، والبقية تقدم الكلام عنها في علامات الأسماء. المخفوض بالإضافة يقدر فيه، تقدر فيه اللام مثل غلام زيد، أي غلام لي زيد، أي يملكه زيد، وملك لزيد، فاللام هنا بمعنى الملكية. شيخنا، نعم، عفوا سيدي، ثواني سيدي نفتح بس المايك، تفضل سيدي. ما أنا ما هم بيقولوا الصوت وحش، الظاهر عندي المايك بايظ يعني. عفوا سيدنا، ما اتهم مني بقى. الله المستعان. وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل هذا كلام في أول البيت، فهنا هي هذه واو ربة، لكن الأقوى أنها مبتدأ. طيب ما علينا. غلام زيد أي غلام لزيد، أي يملكه زيد، كأنني قلت غلام لزيد. وما تقدر فيه من، مثل ثوب خز حرير، يعني ثوب من خز، فهو يضاف إلى ما صنع منه. باب ساجن وهو نوع من أنواع الخشب، فباب مصنوع من ساج، باب من ساج، خاتم من حديد، مش عارف جابلي حديد، في ذهب وفي فضة وحاجات حلوة. تابع للمخفوض تكلمنا عنه في الكلام عن علامات الأسماء، في الكلام عن الخفض، ولذلك هو لم يتعرض إليه، أو لما تعرض له رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا المتن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع، والله أعلم. آخر كلمة له الله أعلم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين الذي تتم به الصالحات. تفضل سيد.
بارك الله فيك. الله والسلام على رسول الله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم هذا السعي، وأن يجعله في ميزان الحسنات، ورافعا للدرجات وماحيا للسيئات، وينفع الله عز وجل به السامعين. وينبغي لمن حضر هذه الدورة أن يراجع ما سمع سماعا وقراءة في الكتب حتى يتسنى له الفهم. وكما قلت في البداية، أقرأ الدرس قبل سماعه ثم أقرأه بعد سماعه. فبعد الفراغ من الدورة كلها علينا أن نراجع ما درسناه فيها. وهذه كانت دورة مكثفة مختصرة، يعني بمثابة المفاتيح لهذه العلوم. فعلى الإخوة الأخوات الذين حضروا معنا هذه الدورة أن يراجعوا هذه الدروس.
إذا عقدنا لهم اختبارا حتى يعطوا الإجازة في هذه المواد يكونون أو يكونوا على استعداد، فنمنحكم أسبوعا للمراجعة، خليها 10 أيام أو أسبوعين، ماشي أسبوعين إن شاء الله، وبعد أسبوعين يجرى الاختبار، يعني سيكون اختبارا ينم عن استيعاب وفهم هذه المواد، يعني لن يكون يعني أشياء متعمقة لكن إشارات إلى هذه المعلومات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يجعل ذلك نافعا لنا في الدنيا والآخرة،
آمين.
وإن شاء الله ستكرر مثل هذه الدورات، يعني نرتقي بالمستوى شيئا فشيئا. أسأل الله عز وجل أن يرتقي بنا في درجات الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله ستبدأ دروسنا المعتادة من بعد غد الاثنين إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يتوفنا على السنة وأن يجعلنا من أهل السنة المنافحين المدافعين عنها الناشرين لها العاملين بها أولا المخلصين في ذلك كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزا الله إخواتنا المشايخ أبا وسام وليد الرفاعي وأبا عمير محمد النادي وأبا حفص أحمد أبو الذهب، جزاهم خيرا كثيرا، وجزا الإخوة الحاضرين والمتابعين خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بذلك كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم، وهذا كله في حسناتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم وأن يعافيكم، اللهم آمين، ويعطيكم الصحة والعافية، وأن يطيل عمركم في طاعته وعلى نشر السنة والدعوة إليه، آمين رب العالمين. ربنا يحفظكم سيدنا، وجزاكم الله خيرا إخواننا، وإن شاء الله نلتقي يوم الاثنين مع دروس شيخنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.